الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، بيان طهارة الهرة وسؤرها. بيان طهارة الهرة وطهارة سؤرها. هذه التبويبات ليست من المصنف، وإنما وضعناها تبويبات لتقريب الفوائد، وإلا فالمصنف ذكر باب المياه ثم ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بذلك، كما سيذكر باب الآنية ويذكر الأحاديث المتعلقة بذلك. وعن أبي قتادة رضي الله عنه، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري مرسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة كثيرة الأسماء قليلة القيمة. قالوا: دخل رجل إلى السوق ومعه هرة، فلقيه الأول: بكم الهرة؟ والثاني: بكم البس؟ الثالث: بكم القط؟ الرابع: بكم السنور؟ وهكذا. ففرح الرجل على أنها ستكون غالية الثمن، فإذا بهم يزهدون فيها، فقال: ما أكثر أسمائك وما أقل قيمتك؟ الشاهد أنها كثيرة الأسماء، إلا أنها من عجيب شأنها تتمطى كما يتمطى الرجل إذا قامت من النوم، تعمل بيدها هكذا وباليد الثانية هكذا، وتمسح النوم من وجهها، وتزيل الغبار عنها، وتدفن غائطها، وتصطاد الثعابين بجرأة. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، خرجه الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان طهارة الهرة وسؤرها، والوجه من الحديث إنها ليست بنجس، بمعنى أنها طاهرة وسؤرها طاهر. ومن العلل أنها ليست بنجسة من الطوافين التي تدخل على الناس وتخرج لحاجاتهم. والجمهور على طهارة صهره وجواز استخدامه، والله أعلم. وذهب طاووس أنه يغسل من لعابها مرة كالكلب، قال الحسن يغسل مرة، وهو قول أبي هريرة، وروي عنه يغسل 7 مرات، وجاء مرفوعا أنه يغسل، لكن لا يصح شيء في الباب. ولا يلزم من حرمة الحيوان أن يكون نجسا. الجمهور ذهبوا إلى أن الحرمة يلزم منها النجاسة، ويرد عليهم بمثل هذا الحديث. وركوب الحمار حرام وليس بنجس. قال ابن حزم في المحلى: وليس كل حرام نجسا، ولا نجس إلا ما سماه الله تعالى ورسوله نجسا. والحرير والذهب حرام على الرجال وليس بنجسين. والذين ذهبوا إلى عدم نجاسة الكلب استدلوا كما سمعتم بحديث إنها من الطوافين عليكم، قالوا: والكلاب من الطوافين. لكن جمهور أهل العلم يفرقون من عدة جهات: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب ولم يأمر بقتل الهر، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تربية الكلاب ولم ينهى عن تربية الهر، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من ولوغ الكلب ولم يأمر بالغسل من ولوغ الهر، الرابع أن الكلاب مستقبحة الطبع والهر غير مستقبح، الخامس أن الكلاب قد صار الكفار يستمتعون بهن في أمور لا تذكر بخلاف الهر، السادس أن الأصل في الاستمتاع بالحيوان الإباحة إلا ما جاء به الدليل ينهى عنه. قال: نجاسة بول الإنسان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزيره النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. أنس بن مالك هو أبو حمزة الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية طهارة ما أصاب الأرض من النجاسات، والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي وهو إجماع. يا أعرابي أي من أهل البادية، وهم أبعد الناس عن علم وعمل به إلا ما شاء الله، في طائفة المسجد في ناحية، فزجره الناس عن هذا الفعل المستقبح، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية الضرر عليه. فلما قضى بوله أي الأعرابي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب دلو من ماء، فأهريق عليه، دليل على أن النجاسة تزال بالماء، وقد تزال بغير الماء كالشمس والريح ونحو ذلك. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه: والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، وقيل لابد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجد صلى الله عليه وسلم كانت رخوة فيكفي فيها الصب ويتبدد، يكفي الصب ويتبدد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أبو عبد الرحمن من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد بن ماجة وفيه ضعف، والعمل عليه عند جماهير العلماء. وهذه الأمور ثابت حلها من أوجه أخرى. فإذا قال الصحابي أمرنا ونهينا في ما لم يجال للرأي فيه له حكم الرفع عند جماهير المحدثين، فقوله حلت أي الله عز وجل أحلها ميتتان ودمان الميتتان الجراد، لا يشترط فيها التذكية لأنه لا نفس سائل لها، ويقاس عليها ما في بابها من الحشرات. فما يؤكل ينقسم إلى قسمين: حشرات ولا نفس سائلة لها، وحيوان له نفس سائلة. فما كان له نفس سائلة لابد أن يذكى، مثل السننقور، كثير من الناس ربما يأكلونه يصطاد في الصحراء ميتة، ما يصلح. ما له نفس سائلة لابد من تذكيته وكان بريا. ما ليس له نفس سائلة يجوز أن يؤكل وإن كان ميتة. والحوت السمك، هو السمك ويقال له النون، لكن الحوت غالبا في الكبير منه. وأما الدمان فالطحال والكبد، الطحال من مذبوح ومذكى، ما تذهب إلى كبد ثور مات وتقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتتان، لا، لابد أن يكون من مذكى. لكن في الأصل أنها دماء، حتى لو مزت ربما يخرج منها لحم يسير. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليقمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. خرجه البخاري وأبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ساق المصنف الحديث لبيان طهارة ما لا نفس له سائلة، لو سقطت نحلة أو نحل كثير في ماء ما ينجس، وهكذا بقية الحشرات كالفراش والدبابير، هذه كلها لا نفس لها سائلة فلا تنجس ما وقعت فيه. إذا وقع الذباب، حيوان معروف، حشرة صغيرة يطير، حريص، كثير السفاد، مؤذي، في شراب أحدكم سواء ماء أو غير الماء كالعصير، فليغمسه إذا أحب أن يشرب يغمسه ويشرب لأنه طاهر. والعلة: ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الله عز وجل لا يعجزه شيء، يجعل المتضادات في الشيء الواحد، يعيش الثعبان والسم في باطنه. هذا الحديث أنكره هو الترابي وجمع من الزنادقة بدعوى أنه يقبل قول النصراني الطبيب المتخصص ولا يقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نؤمن بما دل عليه الحديث. قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه، أما الكثير من باب الأولى. وهذا قول عامة العلماء، إلا أن الشافعي قد علق القول فيه فقال في أحد قوله: إن ذلك ينجسه، هذا غير صحيح. وقد روي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال في العقرب يموت في الماء أنها تنجسه عامة أهل العلم على خلافه انتهى. وليس معنى ذلك أنه لابد أن تشرب من هذا الماء، تشرب إذا أحببت أن تشرب، أما إذا تقززت فإنك أن تتركه. وعن أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف رضي الله عنه شهد بدرا ومات سنة 68 بمكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ميت لا يجوز أن يؤكل، ما قطع من البهيمة. بعض الناس ربما يقطع من فخذها، وبعض الناس ربما يقطعها حية كما يقع عند بعض القبور في بعض البلدان، يأتي الناس قد نذروا بجمل ونحو ذلك فيقفز كل واحد يقطع له شيء منها. وأخبرنا أنهم كانوا يفعلونه عند قبر المساواة في زبيد، وأميتت هذه الحالة في زمن من الأزمنة ولا ندري الآن ما يكون من شأنها. ما قطع من البهيمة، البهيمة التي هي حلال التي إذا ذكيت جاز أكلها، وهي حية فهو ميت لأنها لم تذكى، والميت حرام، حرمت عليكم الميتة. أخرجه أبو داود الترمذي وحسنه واللفظ لا ساق المصنف الحديث لبيان ما ذهب إليه الجمهور من نجاسة الميتة. قال الخطابي في معالم السنن هذا في لحم البهيمة وأعضائها المتصلة ببدنه دون الصوف المستخلف والشعر ونحوه. انتهينا من باب المياه وتضمن 15 حديثا، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الطهور ماؤها الحل ميتته، وثانيها حديث أبي سعيد رضي الله عنه إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وثالثها حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة مهمة، وللبيهقي الماء طاهر، وكان ينبغي أن لا يرقم هذا الحديث وأنه ترك بدون ترقيم ويضاف إلى السابقة. ثم حديث عبد الله بن عمرو بن عمر أقصد إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهذا الترتيب من الحافظ مفيد جدا لمن تأمله لا سيما لمن أراد الدراسة المستقصية. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، وما جاء فيه من الألفاظ. ثم حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والعكس. ثم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. ثم حديث من رواية أيضا ابن عباس اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إنه جنب، ولفظة إنها جنب شاذة لا تثبت، الماء لا يجنب أقصد. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه طهور إناء أحدكم إذا ولغ به الكلب يغسله 7 مرات فلهن بالتراب، وما فيه من الألفاظ. ثم حديث أبي قتادة في سؤر الهرة فأنها من الطوافين عليكم والطوافات. ثم حديث أنس بن مالك في بول الأعرابي في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، إنما هي لذكر الله الصلاة وقراءة القرآن. ثم حديث ابن عمر رضي الله عنه حلت لنا ميتتان ودمان وسناده ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف جدا وتابعه أخوه، وصحح قوم الوقف على ابن عمر رضي الله عنه وله حكم الرفع. ثم حديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليقمصه ثم ينزعه الحديث. وعلمنا أن ذكره في هذا الموطن لبيان أن ما لا نفس له سائلة أنه ليس بنجس. ثم ما قطع من البهيمة فهو ميتة أراد أن يستدل به لما ذهب إليه الجمهور من نجاسة الميتة، والله المستعان.